وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 64 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من استعرض جزئيات الخلقة وإجزائها واستعرض أسرار الوجود وآيات الآفاق والأنفس يجد نظاما، كما قال عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال في كتابه للمفضل بن عمر بن عمرو: فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيها لشأنه معد، أي لشأن الإنسان. والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه، فضروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد هو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض، جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون. من استعرض يجد كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في خب رقم 175 طويل محل الشهد، هالجملة بيقول: بل ظهر للعقول، أي المولى جل وعلا، بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. من صفات الله جل وعلا صفة الرب، تكررت صفة الرب مع جميع مشتقاتها في القرآن بأكثر من 900 مرة. لفظ الرب هو الأعم الجامع، وهو الأم لأسماء الأفعال المقدسة، فيشمل لفظ الرب لفظ الخالق والقدير والمدبر والحكيم وغيره، بل جميع أفعاله تبارك وتعالى متشعبة من جهة تدبيره ومن جهة تربيته لكل موجود بحسبه. كل الموجودات وإن كانت مخلوقات لله جل وعلا من ناحية إظهارها إلى الوجود بعد العدم، من ناحية إسباغ صفة الوجود عليها، لكن كل الموجودات أيضا مربوبون لله بحسب مراتبهم. إلا أنه هناك فرق بين الربوبية المتعلقة بالبشر والربوبية المتعلقة بالجماد، وكم فرق بين الربوبية المتعلقة بالخلص من بني البشر وبين غيرهم من سائر الناس، وكم فرق بين الربوبية المتعلقة بسيد الخلق وبين بقية الخلص. لفظ الرب باعتبار جامعيته كما تقدم، لأنه هو الأم لجميع أسماء الأفعال، قرن في القرآن بما يفيد العظمة. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، 116 من سورة المؤمنون. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، 180 من سورة الصافات. وباعتبار جامعيته المعظمة وقع لفظ الرب مقسما به في القرآن، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، والواو وربك واو القسم، النساء الآية 65. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، في سورة الحجر الآية 92. وعن الوعد الإلهي في الآخرة قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الذاريات 23. باعتبار جامعيته المعظمة لم يقع دعاء من عباده في القرآن إلا وكان مبدوءا باسم الرب. إذا ابتدأنا بإبراهيم أبي الأنبياء، هناك عدة أدعية وردت في القرآن حكاية عن، أو هناك عدة آيات وردت في القرآن حكاية عن أدعيته، منها قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، في سورة البقرة الآية 127 وما بعدها. أيضا من ناحية موسى وهارون عندما سئلا من قبل فرعون قالا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في مورد آخر قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، بسورة طه الآية 45. كذلك عن مؤمني هذه الأمة قال الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، عدل على لفظ الجليلي وهو الله، استعمل لفظ الرب، لأن نزول القرآن في نزول أو إنزاله من قبل الله في حيثي ربوبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، ما قالش بالرب، بالله، لأن العقيدة بتستدعي أنك تؤمن باسم الذات. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، لفظ الرب مضى مرة، مرة ثانية ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا المرة التالتة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا المرة الرابعة ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، المرة الخامسة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيضا قال الله جل وعلا حكاية عن نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وغالب سورة نوح فيها استعمال لفظ الرب، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى أن قال قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده أمره إلى آخره. باعتبار الربوبية أمرنا بالحمد لله، وشوف الناس بتتوهم العكس. باعتبار الربوبية أمرنا بالحمد لله جل وعلا، أمرنا بجميع أجناس وأنواع ومصاديق الحمد بسبب أنه رب للعالمين. أمرنا بالحمد لله مرتين عندك في كل صلاة عند قراءة الفاتحة، عندما أمرنا بالتسبيح والتسبيح وتنزيه. ما أضيف التنزيه لله أضيف للرب، سبحان ربي الأعلى وبحمده وسبحان ربي العظيم وبحمده في السجود والركوع. طبعا الرب هو المربي، والتربية هي سوق الشيء نحو كماله ليكمل. كيف يساق الشيء إلى كماله؟ يساق بأمرين: برفع نقائصه عن التأثير حتى ما تأثر نقائصه فيه، وإذا أثرت نقائصه فيه فبتمنعه من التكامل. برفع نقائصه عن التأثير ودفع مقتضياته نحو الأعلى. فالمربي للشيء مدبر له ومالك ومصلح وعالم بإصلاحه وحكيم بأفعاله ومريد لخيره وقادر على التصرف فيه وفي شؤونه من أجل إصلاحه. هذا إذا أخذت الكائن أي كائن، وكذا في بقية الكائنات. إذا كان الرب أو التربي أو الربوبي قائم على أمرين: رفع النقص ودفع المقتضي. فالرفع والدفع إما أن يكونا في عالم التكوين. الرفع والدفع طارة تكويني، وهي الربوبية التكويني، وأخرى تشريعي، وثالثة باعتبار سلوك الإنسان، السلوك القائم على العبودية وعدمها، ورابعة باعتبار أفعاله الجزئية المتناثرة التي لا تشكل سلوكا دائما. هذه الأمور الأربع: الرفع والدفع التكويني في عالم التكوين يتم بأصل الخلقة لما خلقنا. إذا بتطلع بصير بدك تدخل حينئذ في برهان النظم، ودخلنا مرة فيه وذكرنا بس بخصوص الإنسان، تجد أن المولى أعطى الإنسان كل ما يحتاج، وكل شيء مش بحاجة له ما أعطاه شيء. واحد. اثنين، لما أعطاه كل ما يحتاج أعطاه بتناسق، ما حطلوا عيني بجري لحتى إذا بده يطلع لازم ينام يوقف على راسه يطلع جري حينئذ طول حتى يشوف الناس. حطهم بمكان يحفظ كرامته، يحفظ حينئذ عزته من باب المثل. وضع له الحاجبين، ما جعلهم مستقيمين، جعلهم متقوصين ليمنعا شدة الضوء عن عينه. عشان هيك لما بيشتد الضوء والحواجب معاش
فيها ترد بصير انت تحط ايدك. كيف بتحطها؟ كمان بتحطها متقوسة حتى ترفع حينئذ شدة الضوء. لما خلق لك الأدم ما جعله مستوى تماما، جعله متقوس شوي ما حتى تتمكن من المشي. هذا اللي لاحظك في عالم التكوين بهالدقة، ما هي تربية بس تربية تكوينية لحتى تتكامل لتصل إلى كمالك الكوني. لذا قال الله جل وعلا عندما سئل هارون وموسى من قبل فرعون عن الله جل وعلا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلق ثم هدى، أي هداه بالهدية التكوينية في سورة طه الإيرج. طبعا لسنا في مقام الدخول الآن في التربية التكوينية. يلخص التربية التكوينية هو السير التكويني للإنسان. هذا القسم الأول من التربية، الرفع والدفع التشريعي، تم بإنزال الشرائع من لدن آدم. بإنزال الشرائع، شوف هنا الرافعة، هذا الرفع الرافعة لجهل الإنسان والدافع له نحو الكمال. كيف بتدفعه؟ بالالتزام الديني لهذه الشرائع. غير أن هذه الشرائع تدرجت حتى توجت بالدين الإسلامي.
اللهم صل على محمد.
قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في سورة الشورى الآية 13. الدين الإسلامي مؤلف من عقائد ومفاهيم وأحكام ولا رابع، لكن هذه العقائد والمفاهيم والأحكام شملت آباد الزمن وآفاق الأمم وشؤون الدنيا والآخرة، وشرع للإنسان فيه في الدين الإسلامي تشريع يتابع خطواته من الجنين إلى الجنة ومن غائطه إلى كماله ومن نفسه إلى خلجات شعوره. فهو تشريع في طول السير التكويني للإنسان ولجميع أفعاله ولكل مقوماته فكرا ونفسا وشعورا وبدنا. ولذا ارتضاه المولى جل وعلا دينا له، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله جل وعلا إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله، شوف شو أعطاه، شرائح نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة والحنيفية السامحة. أحل فيها في الحنيفية السامحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فعرف فضله فضل النبي بذلك، ثم افترض عليها على العباد فيه في الدين الإسلامي الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله، وزاده زاد النبي الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل، وأحل له المغنم والفيء، ونصره بالرعب، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس، وأعطاه الجزية وأسر المشركين، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء، أنزل عليه سيف من السماء في غير غمد، وقيل له قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طبعا بعدما ارتضاه هذا الدين الإسلامي لنفسه جعله دين البشرية إلى يوم القيامة. لذا قلت لأبي عبد الله الصادق عن قول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، قلت كيف صاروا أولو العزم؟ قال لأن نوحا بعث بكتاب وشريعة، فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه، حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف، شوف الصحف، وبعزيمة ترك كتاب نوح، يعني وبنسخ ما تقدم، وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به بل إكمالا له. فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف، حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة ترك الصحف. فكل نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه، حتى جاء المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه. فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه، حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله. فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه محل الشهد، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فهؤلاء أولو العزم من الرسل. طبعا لا يصل الإنسان إلى كماله الذي من أجله خلق، ما قبل الإسلام كان يوصل إلى الكمال المشرع من خلال شريعة موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، إلا أنه مش الكمال الأقصى، الكمال اللي كان قادر البشرية تحمله، وكانت البشرية بعد في طور النمو، بعدما بلغت رشدها واستقلت نفسيا فتح لها باب الكمال المطلق. باب الكمال المطلق لا يصل إليه الإنسان إلا من خلال شرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذا يقول الإمام الرضا، يقول إنا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه الصلاح، ففيه صلاح العباد وبقاؤهم، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها. ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك. في خبر آخر سئل عليه السلام أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قال عليه السلام لا يجوز ذلك، لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. لما كان هذا الدين هو أكمل الأديان وأوسعها، وكانت غاياته حينئذ أرقى من غايات بقية الشرائع، لما كلفنا بهذا الدين هذا كاشف باللازم على أننا عندنا القدرة للوصول إلى الكمال الذي نشده الله جل وعلا في تشريعه الدين الإسلامي. قد يتصور خصنا من التدبير التكويني والتدبير التشريعي، قد يتصور متصور أن الإنسان فردا وجماعات إذا التزم بالشريعة التزاما كاملا فينتهي حينئذ أمد التدبير الإلهي، وأنه الله خلاص ما عاش بيدبر شيء، لا، لأنه هذا هو غاية التربية الإلهية للإنسان، وينسجم الكمال الإنساني مع السير التكويني لمخلوقات الله، والذي يؤيده قوله تعالى، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سورة الأعراف الآية 36. وقال تعالى في سورة المائدة الآية 66: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أنه بس تلتزم التزام كامل حينئذ تتسق بفعلك مع الكون، وبصير كل الكون ما هو مسخر لإلك، فبتصير أنت والكون واحد، كثرة في واحد، بصير الكون كله بخدمتك. ما عادش في داعي بعد الله يدبر مرة تانية، لأنه دبر التدبير التكويني بالكون والتدبير التشريعي حينئذ بالشرع، وانت التزمت. لكنه تصور ناقص لسببين: أولا الخلقة التكوينية والالتزام الديني يوصل الإنسان صح إلى درجة عالية من الكمال، ومع ذلك يبقى للتدبير الإلهي مجال. من ناحية زيادة الأجر والثواب في الآخرة، ومن ناحية زيادة التقرب إلى الله روحيا وعقليا في عالم الدنيا، وكلاهما غير محدودين، فيبقى للتدبير الإلهي مجال غير محدد. غير أن، وأنا هون يعني أرجو أنك يعني تلتفتوا معي، غير أن التدبير الإلهي، عم نحكي إذا الإنسان التزم صار معصوم، غير أن التدبير الإلهي هنا إنما يكون بالبلاء مش بالتكوين أو بالتشريع، بصير يتم التدبير مع هذا المعصوم أو مع هالكامل بالبلاء. أما أنه يكون التدبير معه بالبلاء، إليك بعض النصوص مش رح كتر. سألت علي بن رئاب، سألت أبا عبد الله عن قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السائل: أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته؟ هو بما كسبت أيديهم، وهم أهل طهارة معصومين. قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة 100 مرة، بيستغفر الله من غير ذنب، من دون أي ذنب. شو بتعمل هون؟ بنعمل هون شو؟ كيف بتحل الإشكال عند رسول الله؟ بنحل الإشكال عند أمير المؤمنين. تتم الكلام، الإمام بيقول: إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. هل لما خص أولياء في تدبير، هذا التدبير تدبير مخصوص لأوليائه الكاملين بالمصائب، مش من أجل أن يتكاملوا، من أجل أن يزيد أجر غدا حينئذ يوم القيامة. هذا خبر ثاني عن أمير المؤمنين، قال: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، يزداد درجته غدا يوم القيامة، مش من ناحية والله أنه يعني من أجل معصي. وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة. خبر ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله لا يغذي عبده المؤمن. كيف المرأة بتغذي ابنها؟ إن الله لا يغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن. إن البلاء إلى المؤمن أسرع من السيل إلى الوهاد إلى الأودي، وأنه إذا نزل بلاء من السماء بدأ بالأنبياء ثم بالأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني بتبلش البلاء بالنبي قبل ما يصلى إليك، لأنه هو أولى بالتدبير الربوبي مدام الله بحبه، ومدام الله جل وعلا بده يزيد برفعته، فانتهت زيادة الرفعة من ناحية التكوين، انتهت زيادة الرفعة من ناحية السلوك. إذا الله بحبه بده يبتليه حتى يزيد رفعته حينئذ أكثر. أيضا ذكر عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام البلاء وما يختص الله عز وجل به المؤمنين، فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ قال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل. شوف الضابطة، ويبتلي المؤمن بعد على هالضابطة بعد، يعني بعد هالكلام، ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله. فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. خبر رابع أو خامس عفوا، خبر خامس عن الإمام الصادق، قال: إن عظيم الأجر مع عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. في خبر سادس عن الإمام الباقر يقول: إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن. كيف إذا واحد عندك أنت صديق، كيف تتعاهدوا كل فترة بصير تسأل عن أحواله بالتليفون بالزيارة تتعاهدوا من أجل أنه والله أنك تدخل السرور على قلبه. إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية. طبعا كل النصوص المتقدمة أنه باعتبار أنه البلية فيها زيادة أجر، هذه من ناحية الآخر، من ناحية الدنيا. يقول الإمام العسكري: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. في نعمة أنت ما بتدركها بظاهرة، بس لما بتعيش البلية بتوصل إلى، وإن معرفت حينئذ معنى هذه النعمة حيث. كذلك عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء. الخبر الأخير حتى ما تقولوش إنه طول، لن تكونوا عن الإمام الكاظم: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة. التصور المتقدم ناقص، مش معطل، ناقص، يعني كان بده تتم. اولا بما قلنا بان الانسان وان وصل الى درجه من الكمال لكن ما وصل الى درجه القصوى، الدرجه القصوى بيوصل الى بالبلاء. الامر الثاني: لا يوجد كمال مطلق ولا سعاده مطلقه في الدنيا. هذا المعصوم وان عصم نفسه لكن هو عم يعيش بدار، أي دار هي من أسوأ الدور إذا أردت أن تعرف حقيقتها. شوف سؤال أمير المؤمنين، يقول: صعد يوما المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم، يعني عقلهم لحاله قاصر، إذا لابد من شرع، إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي. لكن إذا نزل أمر نهي فقط
انت يعني مش انت الشخص الان، انت النوع. قد يستخف المرء انه امر. لذا والامر والنهي لا يجتمعان الا بالوعد والوعيد. الامر وعدك عليه بالثواب، الوعيد يعني والنهي اوعد عليه بالنار. والامر والنهي لا يجتمعان الا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون الا بالترغيب، والوعيد لا يكون الا بالترهيب، والترغيب لا يكون الا بما تشتهيه انفسهم وتلذه اعينهم. لذا ركز على اللذيذ الحسي في وصف الجنه. والترهيب لا يكون الا بضد ذلك. محل الشير هنا: ثم خلقهم في داره وأراهم طرفا من اللذات. طرف، مش انه والله كل لذات الله موجودة في الدنيا. وأراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به بهذا الطرف على ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم، ألا وهي الجنة. وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة، ألا وهي النار. فمن أجل ذلك ترون نعيم، محل الشهد هنا، ترون نعيم الدنيا، ما في سعادة مطلقة في الدنيا، نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها وسرورها ممزوجا بكدرها وغمومها. هذا الخبر أو الخب حدث الجاحظ بهذا الحديث، قال: هذا جماع الكلام الذي دونه الناس في كتبهم وتحاوره بينهم. إنه كل الناس اللي بيحكوا واللي بيكتبوا كل عم يكتبوا بيحكوا دون هالخطبة بس. سمع أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزل بهالخطبة، قال: صدق الجاحظ فيما قال في حق أبي المؤمنين على الخطبة، ثم قال: هذا ما لا تحتمله الزيادة ولا النقصان. لا فيك تزيد كلمة، لا فيك تنقص كلمة في هالخطبة العلوي الشريف. من هنا تعرف أن التدبير الإلهي محيط بالإنسان كيف ما بده يفتل. حتى لو عصم نفسه صار كامل بظل التدبير معه، بس التدبير بلطف من أجل صالح العبد. لذا على هذا المعنى يحمل، مش على الجبر، على هذا المعنى يحمل قول الإمام الصادق: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه المن. أولا الله هو صاحب الامتنان والنعم، إلا ولله فيه المن والابتلاء. ما في شيء إلا والابتلاء موجود فيه. أما القبض والبسط من باب الأمثل، قبض والبسط بالأرزاق، بالتوسيع والتقطير، في النفوس بالسرور والحزن، في الأبدان بالصحة والعمل بالصحة والألم، في الأخلاق بالتحلية وعدمها، في الدعاء بالإجابة وعدمها، في العمر بالموت المحتوم والمختوم، إلى غير ذلك حينئذ من. طبعا قلنا سابقا أن التدبير تكوين تكلمنا عنه، التدبير التشريع تكلمنا عنه، ودخلنا في التدبير السلوكي من حيث لا تشعرون. من ناحية أن السلوك الفردي الإيجابي، يعني فرد بكل سلوكه كان مطيع، أو جماعة كانت مطيعة لله بكل سلوكها كانت معصومة، فهذا السلوك الفردي الإيجابي أو الجمعي الإيجابي لا ينفك عن البلاء، بل كما تقدم بل يكون مدعاة للبلاء أكثر. أما السلوك الفردي أو الجماعي أو الجمعي السلبي، كيف السلبي؟ ما السلبي على قسمين، في سلبي مطلق وفي سلبي نسبي. السلبي المطلق الخالي عن الطاعة، إما عاصي لله دائما أو ببر والديه، عنده صلة رحم، عنده حسن أخلاق، لكن مع ذلك هو سلبي مع الله لأنه معاند، السلوك مبني على العناد والتكذيب لله ولآياته. طبعا انك تلاقي واحد عاصي لله بكل شيء ما في الا ابليس. حتى فرعون لما بيرد عليك السلام هذه نوع من انواع الطاعه. مش ممكن تلاقي انسان يكون عاصي لله بكل شيء. من هون قالوا انه السلبي هذا اللي نحن عم نحكي عنه ما له الا شقتين من الانس. في الجن بتلاقي اللي هو ابليس، ابليس ما عنده شيء من خير على الاطلاق. فالسلوك الفردي أو الجماعي السلبي المبني على العناد والتكذيب لله أو لآياته، وإن تصاحب مع بعض الطاعة الجوارحية، التدبير الإلهي لإله كيف بيكون؟ التدبير الإلهي لإله بيكون على نحوين، إما بالاستئصال الدنيوي بشيله من الأرض فضلا عن العذاب الأخروي. قال تعالى في سورة العنكبوت بعدما نقل قصة قوم نوح وإبراهيم ولوط ووقوف قوم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان في مقابل أنبياء الله واستكبارهم عن قبول الدعوة الحق، قال فكلا أخذنا بذنبه، لأنه كل كان عندهم عناد وتكذيب، فكلا أخذنا بذنبه في الدنيا، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذتهم الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا استئصال، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة العنكبوت الآية 40. قال في سورة هود في بيان كيفية هلاك عدد من الأمم، قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. في سورة التوبة قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأيم الله ما كان قوم في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اشترحوها لأن الله ليس بظلام للعبد. أمير المؤمنين لما ذهب إلى صفين مر على المدائن اللي بيروح على العراق بالمدائن بعد في خرائب كسرى، بعد إيوان كسرى موجود لحد هلا. لما نظر إلى إيوان كسرى قال إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين لم يشكروا النعمة. شوف الشيء، فسلبوا دنياهم بالمعصية، استأصلوا الله. هؤلاء إما أنه استئصال دنيوي فضلا عن العذاب الأخرى وهذا التدبير اللائق بحقه، أو مع عدم الاستئصال حينئذ الدنيوي يترك، لكن كيف يترك؟ يترك مع زيادة قوة على المعصية، يترك مع ازدياد قوة على المعصية لما ليزداد عقابا أخرويا. من هون إذا كان على بالكم يعني خلينا نمثل مثال لبناني مثلا، أنه مثلا ب 58 كانوا يدعوا على شمعون، نحن المسلمين يدعوا على شمعون يقولوا ببلادنا يقولوا طيب يعني من أنه يعني حدا دعوا الله استجاب له، ما أكثر الناس دعت على شمعون وظل شمعون حينئذ كانوا هكي يستجب. طيب من قال لك أنه الله جل وعلا ما استجاب لك الدعوة؟ واحد اثنين، من قال لك انه الله ما عم يعاقبه بعقاب اشد مما انت تريد؟ انت بدك انه الله يموته، طيب اذا موته على راس 58 راح يعاقبه بس بالذنوب اللي ارتكبها من اول عمره على 58، لكن لما خلاه لفوق لبعد 75 ما ازداد اثامه اكثر، فبيزداد حينئذ عقابه اكثر.
هذه انك تتركه اكثر ليزداد اسما يسمى في القرآن وفي السنة بأحد لفظين، إما بالإملاء أو بالاستدراج. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم. لما الله بيشوف أنه عم يعطيه سلطان أكثر ومال أكثر وذرية أكثر وجاه أكثر، مش أنه والله لحد تلي سدده، إنما نملي، إنما ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزداد العذاب، ولهم عذاب مهين، في سورة آل عمران الآية 178. يقول الله تعالى: والذين كذبوا. شوف إنه السلوك كان مبني على التكذيب، والآية الأولى على الكفر. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، تلك الإملاء وهذا الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. 82 بعد المئة وما بعد في سورة الأعراف. أجيبوا بهذا الحديث عن القرآن: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عن علي بن أصباط عن الحسين بن الحسن: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني تركت ابن قيامة. ابن قيامة كان من كبار الواقفين، وقف بالإمام على الإمام الكاظم وآذى كثيرا الإمام الرضا. بيقول له الإمام الرضا: إني تركت ابن قيامة من أعدى خلق الله لك. شمع كأنه عم يقله بالليزن، عم يقله يعني ليش الله مخليه، ما هو أشد الناس شر عليه، ليش الله مخليه لحد هلا. قال له الإمام: ذلك شر له، يعني خليه طيب، هذا شر له أكثر من يموت، ذلك شر له. قلت: ما أعجب ما أسمع منك جعلت في ذلك، يخليه طيب شر من أنه يغدو. قال عليه السلام: أعجب من ذلك إبليس، كان أعجب من تعجبك وجود إبليس، كان في جوار الله عز وجل في القرب منه فأمره فأبى وتعزز وكان من الكافرين. لما كفر الله شو عمل فيه؟ أخذ له روحه؟ لا، فأملى الله له وأنظره إلى إلى يوم إلى وقت الصيحة، فأملى الله له. تتمة الخبر هنا: والله ما عذب الله بشيء أشد من الإملاء. أنه الله يترك الكافر أكثر، هذا أشد من أنه يرد دغري ويعاقبه على أفعاله الأول. والله ما عذب الله بشيء أشد من الإملاء، والله يا حسين ما عذبهم الله بشيء أشد من الإملاء. من هنا بتعرف طبق القاعدة على شو ما بدك من زعماء، شو بدك من أنظمة، وشو بدك من حضارات، وشو بدك من أمم وجماعات. هذا بالنسبة إلى السلوك الفردي أو الجماعي السلبي، إما الخالي من الطاعة أبدا أو المبني على التكذيب. أما السلوك الفردي أو الجماعي، يعني الإيجابي المطلق حكينا عنه، السلبي المطلق حكينا عنه، شو بيظل؟ بيظل الوسط. وأما السلوك الفردي أو الجماعي القائم على الخلط بين الطاعة والمعصية، بس بشرط مع عدم العناد والتكذيب، إذا بصير عناد والتكذيب بيندرج بالقصب المتقدم، بل هو قائم على الإيمان بالله ورسله وكتبه، مثلي أنا، مثل العبيد، عبيد الله الكثيرة، بخلط بين طاعة ومعصية وإني مؤمنين بالله. فالتدبير الإلهي له على قسمين: إما من ناحية الطاعة، الله بيطلع له الطاعة أمراره، الله أمراره بيطلع له المعصيه. إما من ناحية الطاعة فينظر المولى في تدبيره، هل هذه الطاعة في صالحه فيوفقه له، وإلا فيمنعه عنها. هو خلط بين سيء وصالح، عنده عملين سيء وصالح، فيش عنده تيل. نفس الطاعة اللي عم يجيبها، شو التدبيره؟ الله بيطلع له بالطاعه،
إذا هالطاعة لصالحه الله بيوفقه لإله أكثر، وإذا هالطاعة مش لصالحه الله بيمنعه عنها. في الخبر عن أحدهما إما الباقر أو الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى يقول، الله عم يقول: إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي. واحد بيسأل الله الحج، بيسأله الله الزيارة، من يسألني الشيء من طاعتي لأحبه فأصرف ذلك عنه، ببعضك إياه، لا لكي لا يعجبه عمله، حتى لا يبتلي بعد العمل بالعجب، إذا ابتلى بالعجب بصير حينئذ إثمه وذنب عليه، حتى أنا أحبه وخليه على الطاعة وما يبتلي بمعصي لأنه الطاعة مش لصالحه بمنعه من الطاعة. في خبر آخر عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله عز وجل بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا. هذا التدبير من ناحية الطاعة. أما التدبير من ناحية المعصية، وطبعا احنا عم نخلط طاعة ومعصية، بالطاعات هيك بيعمل فينا المولى، وهذا لطف فينا من ناحية المعاصي. قبل ما نحكي المعاصي بمعنى اللي هو في إثم، إذا كان الإنسان مقصر بالعمل، غالبنا ما قبل يعني تجيه ساعات بصير يفكر إنه إذا يعني كان هو فقير مثلا، خلينا نمثل بمثال الفقر، إنه بيقول إذا الله غنيني وأنا كفيني لحتى أقوم صلي صلاة الليل ولحتى لحج ولحتى صوم ولحتى صير جيب الصلاة بأوقات، بلش يعرض صورة مثالية حينئذ في ذهنه وبينوي العزم بيوم الله بيغنيه. هو بكل ناس يلاحظوا النسى، الله كمان هون له تدبير. إذا ما كانش ناسي وصار متواني كمان لله تدبير. بيقول المولى جل: وكل منهما بيندرج تحت مفهوم المعصية عند الله. المعصية هون مش بمعنى الإثم، المعصية هون بمعنى عدم التقرب. قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: من قصر في العمل. يعني أنت من الأساس ما كانش حالتك هيك، أنت من الأساس نويت أنه إذا صارت حالتك هيك بدك تعبد الله على حد السيف. الله قايم ومتدخل ومتدبر يمين وشمال، مضبط لك أمور كتيرة لحتى موصلك لهالحد. لازم توفي بالشرط، إمت أصرت. شو قال أمير المؤمنين؟ من قصر في العمل ابتلي بالهم. تلي بالهم تدبير، هذا كمان تدبير، تدبير إلهي، وأنه عم يجزيك بالدنيا حتى ما عاش يجزيك بالآخر. من قصر في العمل ابتلي بالهم، ولا حاجة لله في من ليس له، في من ليس لله في نفسه وماله نصيب. هذه من ناحية المعصي بمعنى عدم التقرب. أما المعصي بمعنى الإثم، التدبير الإلهي لإله للمؤمن إن يعاقبنا في الدنيا، مش إنه يأخر الذنب إلى يوم القيامة بيفضحنا على رؤوس الأشهاد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. يقول كذلك الإمام الصادق: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا، شوف هذا التدبير إليه، فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة فيذكره الاستغفار. شو النقمة؟ نقص بالمال، مرض، مصيبة، هم، حكاية من هون حتى يرجع يستغفر الله. إذا استغفر بروحه. وإذا أراد الله بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى به، وهو قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي بالنعم عند المعاصي. خبر رابع ثالث عفوا عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء
ما لم يكونوا يعرفون. هذه كمية المرض ونوعية المرض اللي هلا نحن بنعرفها ما كانش موجودة سابقا بسبب كثرة الذنوب ونوعية الذنوب المستحدثة عندنا. فالله عم يبتلينا حينئذ ببلاءات جديدة. يقول الإمام الصادق: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار بحسب العمر المقدر. خبر آخر عن الإمام الصادق: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن عمل الشر أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. عن ابن عباس: جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال له: يا أمير المؤمنين، أذنبت كثيرا من الذنوب وسودت بها صحيفة أعمالي، فادعو الله ليغفر لي. قال: عليك بالاستغفار، انت روح استغفر. جاءه آخر قال: أصاب مزارع الجفاف بسبب قلة المياه، فادعو الله لي لينزل الغيث. قال: عليك بالاستغفار. قال له: روح انت استغفر. جاء ثالث قال: أنا رجل فقير وقد أنهكني الفقر، فادعو الله ليمن علي من عميم لطفه. قال له عليه السلام: عليك بالاستغفار. جاءه رابع قال: لي ثروة طائلة ولا ذرية لي، فادعو الله سبحانه ليهب لي ذرية. قال: عليك بالاستغفار. قام إليه خامس قال: يا سيد الوصيين، إن بستاني شحيح الثمار، فادعو الله ليبارك فيه. قال عليه السلام: عليك بالاستغفار. قام سادس قال: جفت عيون المياه في أرضنا، وشحت فروع الأنهار، وحل بنا القحط، فأسألك الدعاء. قال عليه السلام: عليك بالاستغفار. قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، يسألونك أسئلة مختلفة وتجيبهم جوابا واحدا. فقال عليه السلام: يا ابن عمي، أولم تسمع هذه الآيات عن لسان نوح التي تقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا التدبير من ناحية السلوك، هذا هو القسم الثالث، التدبير السلوكي. لكن حتى ما نطلع القسم الرابع ما يفوتنا، فضلا عن التدبير التكويني وسابقا أشرنا لإله، لكن أشرنا لإله من ناحية التدبير التكويني بأصل الخلقة والسير التكويني، يعني من كونك جنين، نطفة، علقة، مضغة، تكسى عظاما، ثم حينئذ وليد، وإلى آخر هتصير شيء. بالإضافة في تدبير تكويني في استعداد الإنسان فكريا ونفسيا وبدنيا مع تفاوت القابليات من جهة وتوزعها بين أفراد الإنسان. الله ما بيجمع كل القابليات في شخص، وما بيحرم الشخص كل النعم. ما في واحد إلا وهو له مزية من النعم الإلهية التكوينية، ما في واحد أبدا. لذلك بتلاحظ طبعا مش من باب يعني والعياذ بالله، إنه بس من باب المثال، وهذا فعل الله، بتلاقي الواحد بصير لما الله بيفد له نوره، يعني نور بصره، بيزيد في نعم أخرى تفوق حينئذ الإنسان ذوي العينين السليمتين. فمن هنا لا تجد إنسانا إلا وله مزية تكوينية يستطيع حينئذ أن يعيش بها أو أن يتساير بها. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. شوف هون: ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. درجات الجنة يعني؟ درجات التقوى؟ لا، درجات القابليات والتفاوت والنعم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. والدليل أن الدرجات بهذا المعنى ما رتبه بقوله ليبلوكم فيما آتاكم. سورة الأنعام الآية 105 هذا متروك. فضل عن التدبير التكويني في درجتك. انت إلك سير صح، بس سير عبودي، بس ما كمان إلك سير إنسان. لما انت بتصير بين أفراد مجتمعك بصير تتشابك، حينئذ نوع من العلاقات معك تبتلى. ما هالنوع من الابتلاء له تدبير. فضلا عن التدبير التكويني في درجته وعلاقته بأفراد المجتمع. وشوف لك من خبر بيقول: قلت لأبي عبد الله ما أصاب المؤمن من بلاء أبي ذنب؟ قال: لا. مش شرط يكون انه كل بلاء على مؤمن بذنب، ولكن ليسمع الله أنينه ويسمع شكواه ويسمع دعاءه ليكتب له الحسنات ويحط عنه السيئات. إن الله لا يعتذر إلى عبده المؤمن غدا يوم القيامة فيما ابتلاه، كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول الله: لا وعزتي ما أفقرتك لهوانك علي، فارفع هذا الغطاء فيكشف، فينظر في عوضه، في عوض حينئذ الفقر، فيقول: ما ضرني يا رب ما زويت عني، إذا هذا أجري ما ضرني حينئذ شعملت فيه في الدنيا. وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم، وإن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء. إن الله يقول: إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمر دينه. أمر دين ما بيستقيم إلا بالغنى والصحة في البدن. شوف التعبير: فأبلوهم بهما. ما قالش انه بعطيهم، قال فأبلوهم، انه بعطيهم الصحة وبعطيهم النعم بس بعطيهم اياه بلاء لحتى اختبرن انه بيضبط دين ولا ما بيضبط. وان من العباد لمن لا يصلح لهم امر دينه الا بالفاقة الفقر والمسكنة والسقم في ابدانهم فأبلوهم به فيصلح لهم امر دينه. هذا من ناحية القابليات. من ناحية الرفعة والدرجة في علاقات الناس بيقول: وإن الله أخذ ميثاق المؤمن ألا يصدق المؤمن في مقالته. إنه الله بده دايما يبليك ويحبي كذبك، ألا يصدق في مقالته، هذا بلاء اجتماعي، ولا ينتصر من عدوه. وإن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غته، فإذا دعا قال له: لبيك عبدي إني على ما سألت لقادر، وإنما ادخرت لك فهو خير لك. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لأهل البلايا في الدنيا لدرجات في الآخرة ما تنال بالأعمال. العمل ما بيوصل إليها. من هون قلنا إنه المعصوم بيوصل بالعمل إلى درجة الله بده يرفع بالعمل، أكثر من هيك ما بيرتفع، بصير يبتليه حتى يرفعه أكثر. لذا قال: إن لأهل البلايا في الدنيا لدرجات في الآخرة ما تنال بالأعمال. حتى أن الرجل ليتمنى أن جسده في الدنيا كان يقرب بالمقاريض من كتر ما إله ثواب غدا يوم القيامة، لا مما يرى من حسن ثواب الله لأهل البلاء من الموحدين. إذا تم الكلام حينئذ في التدبير السلوكي بكل أقسامه، ماذا يبقى؟ يبقى أنه الواحد أمرار بيجيب إما أفعال أو أقوال: ذكر، قرآن، دعاء. أو أفعال تختم باليمين أو يحمل حرز أو يتناول طرب حسين. هذه الأعمال لسئلنا إنه هذه لها يعني وضع خاص، لها وضع خاص لأنه هالأفعال أولا ما إلى ضابطها، نعم كل فعل من هذه الأفعال لها خواص. إذا كان إلى خواص لما الإنسان بده يخدها، هل إنه بيتصور هو قادر يخرق التدبير الإلهي بأقسامه الثلاثة من أجل إنه والله العقيق بيحفظ الإنسان من العدو؟ لما بده يحمل العقيق من أجل إنه يتحرز من العدو، ما بده يحمله بما له من خاصية ضمن التدبير بأقسامه الثلاثة، كيف بده يترتب الخاصية؟ هذا ما نرجعه إلى الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وإلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.